والدمع سار. قد قاضيت النحب في صم الظلام وابنك البقير منه الدمع سار.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس إبراهيم رئيسي يؤكد أن إيران أقوى من أي وقت مضى وتقطع أيدي المستكبرين عن المنطقة. الاتحاد الأوروبي يؤكد نقل الرد الإيراني على المقترحات الأوروبية إلى الجانب الأمريكي. مقاومة الفلسطينية تجدد تمسكها بالثوابت وتتفق على تعزيز أوجه العمل المشترك. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية اليوم أقوى وأعداؤها أضعف من أي وقت مضى. وقال السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في البلاد إنه رغم تهديد وضغوط وعقوبات الأعداء، فإن التقدم في قطاع صناعاتنا الدفاعية تجاوز القطاعات الأخرى، لافتا إلى الدافع الكبير لدى الخبراء لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استقلال البلاد. وشدد على إرادة إيران الإسلامية في المضي في طريقها، وقال ليعلم الأعداء إننا عازمون على الاستمرار في هذا الطريق والتأكد من قطع أيادي المستكبرين عن المنطقة التي ستكون لشعوبها المستقلة والمحبة للحرية. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن رد إيران على الاقتراح الذي قدمه الاتحاد في الآونة الأخيرة بشأن الاتفاق النووي معقول. وأضاف جوزيب بوريل أنه لقد تم نقل الرد الإيراني إلى الولايات المتحدة، غير أنها لم ترد رسميا بعد، متوقعا عقد اجتماع لاحق الاتفاق النووي هذا الأسبوع. من جهته وصف ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف مسودة الاقتراحات النهائية التي قدمتها إيران للمشاركين في مفاوضات فيينا بأنها كانت معقولة تماما. وعرب أوليانوف عن أمله بأن لا تستغرق دراسة هذه الاقتراحات التي قدمت إيران الأسبوع الماضي الكثير من الوقت في واشنطن. وحول تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن الرد الإيراني على الاقتراح الذي قدمه الاتحاد في الآونة الأخيرة بشأن الاتفاق النووي، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لا تنازل إيرانيا عن أي من الحقوق القانونية للشعب الإيراني فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي. تأكيد إيراني جديد على التمسك بالثوابت والحفاظ على خطوط طهران الحمراء التي رسمتها خلال جولات مفاوضات فيينا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اعتبر أن تقدما جيدا نسبيا تم تحقيقه في المفاوضات، محملا الولايات المتحدة مسؤولية وضع المفاوضات الراهنة بسبب نهج المماطلة التي تتبعه واشنطن في التعليق على الرد الإيراني. وشدد كنعاني على أن الأوروبيين والأمريكيين أحوجوا إلى الاتفاق النووي من طهران، مشيدا بالمقترح الأوروبي واعتبره مبتكرا وأظهر المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق.
متمسكون بثوابتنا ولن نتراجع عن حقوقنا القانونية، وطالما رحبنا بمسار المفاوضات وأكدنا رغبتنا في إحياء الاتفاق دون أن نحيد عن خطوطنا الحمراء. نريد اتفاقا يرضي الشعب الإيراني ويحفظ مصالحه العليا. ردنا على المقترح الأوروبي فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي كان في وقته وبشكل جدي، لكننا لم نحصل على الرد الأمريكي حتى الآن. إن المواضيع المتبقية في المحادثات قليلة لكنها مهمة، ويجب الاتفاق بشأنها.
الموقف الإيراني الإيجابي من المقترح الأوروبي قابلته إشادة أوروبية بالرد الإيراني. مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وصف الرد الإيراني بالمعقول. بوريل قال إنه بات من المحتمل عقد جولة مفاوضات هذا الأسبوع بعد تقديم طهران ردها على المقترح، مؤكدا أن واشنطن لم تقدم بعد ردها الرسمي وأنهم أي الأوروبيين بانتظار ردها، معربا عن أمله في أن يسمح الرد الأمريكي بإكمال المفاوضات. وأكد بوريل أن المفاوضات ذهبت إلى أبعد مدى ممكن وباتت عند نقطة انعطاف. التصريحات الأوروبية والإيرانية المتقاطعة تفتح الباب أمام التكهنات بالتقارب الإيراني الأوروبي في المواقف، ما قد يضع المماطلة الأمريكية في خانة العقبات أمام التوصل لاتفاق.
عقدت حركة حماس والجهاد الإسلامي اجتماعا قياديا عالي المستوى بمشاركة قادة سياسيين وعسكريين وأمنيين من الحركتين، وناقش الاجتماع سبل تطوير مشروع المقاومة وآليات تعزيز حاضنته الشعبية وتعزيز أوجه العمل المشترك. وأصدرت الحركتان عقب الاجتماع بيانا مشتركا جدد التمسك بخيار المقاومة الاستراتيجية وبالقدس كمركز للصراع، معتبرا غرفة العمليات المشتركة بين فصائل المقاومة منجزا وطنيا. وشددت الحركتان على ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية عبر تشكيل مجلس وطني جديد يمثل الشعب كاملا في الداخل والخارج. واختتم البيان بتقدير عال للشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم الذين وقفوا مع الشعب الفلسطيني أبان العدوان الصهيوني الأخير. استنفوا الأسرى الفلسطينيون اليوم تحركهم نحو عصيان قوانين إدارة السجون من أجل تحسين ظروف الاعتقال، ويبدأ التحرك بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات وعدم استلام أي مواد غذائية. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن تلك الخطوات ستطبق تدريجيا وصولا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام. وأشارت الهيئة إلى تهديدات إدارة السجون باقتحام الأقسام والاستعانة بوحدات القمع، وقالت إن لجنة طوارئ الحركة الأسيرة أكدت جاهزيتها للتصدي لأي اعتداء تقترف إدارة السجون، مشددا على أن كل التهديدات لا تثنيها عن مواصلة خطواتها النضالية. شدد رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى اليوم على أهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمات السياسية الحالية، ولفت فائق زيدان إلى ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يعتمد على ما يتوفر من أدلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات وأقاويل. وكشف زيدان عن تعرض القضاء إلى حملات إعلامية وضغوطات سياسية، مؤكدا أنها لن تثني القضاء من مواصلة عمله في إحقاق الحق وفقا لما تفرضه القوانين. أعلنت روسيا نشر صواريخ من طراز كينغال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بأضعاف. وأشارت قيادة القوة الروسية إلى قصف مستودع للذخيرة تابع للقوة الأوكرانية يحتوي على صواريخ هيمارس الأمريكية بمنطقة أوديسا على البحر الأسود، وذلك بعد يوم على استهداف مقر الأسطول الروسي في جزيرة القرم. اعتبر نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء وجود قوة أجنبية في خليج عدن وباب المندب تهديدا مباشرا للملاحة. وقال حسين العزي إن خيار السلام واحترام حقوق الشعب اليمني وسيادته هو الطريق الوحيد والأمثل لحماية مصالح الجميع. يأتي تصريح العزي إثر إعلان قائد الأسطول الخامس الأمريكي أن الجيش يستعد لنشر أحدث أسطول مسيرات في خليج عدن والبحر الأحمر بهدف رصد أي نشاط مزعزع لاستقرار المنطقة بحسب زعمه. بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر تدريبات عسكرية مشتركة منذ سنوات باستئناف التدريبات الميدانية، وذلك مع سعي الخليفين لتعزيز استعدادهما بشأن كوريا الشمالية. وتأتي هذه التدريبات التي من المقرر أن تنتهي في الأول من شهر أيلول سبتمبر المقبل بعد أن تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الذي تولى منصبه في شهر أيار مايو الماضي تطبيع التدريبات المشتركة وتعزيز الردع ضد الشمال. يشار إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان شاركوا مؤخرا في التدريب على الدفاع الصاروخي الباليستي قبالة ساحل هاواي. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. رئيس إبراهيم رئيسي يؤكد أن إيران أقوى من أي وقت مضى وتقطع أيدي المستكبرين عن المنطقة. الاتحاد الأوروبي يؤكد نقل الرد الإيراني على المقترحات الأوروبية إلى الجانب الأمريكي. المقاومة الفلسطينية تجدد تمسكها بالثوابت وتتفق على تعزيز أوجه العمل المشترك. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج تونس في ظل الدستور الجديد. سوف نتوقف مستمعينا ومستمعاتنا عند آخر المستجدات في الوضع التونسي وعند مشروع الدستور الجديد، هل لاقى مقبولية من الشعب؟ ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج عبر اتصالاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. كما الدعوات بين أيديكم مستمعين الكرام للتواصل والمشاركة عبر تطبيق الواتساب، وذلك على رقمنا التالي 00983-38-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. وقع الرئيس التونسي قيس سعيد نسخة الدستور الجديد ليدخل حيز التنفيذ، حيث تقول المعارضة أنه كتبه بمفرده وعلى هواه وحدد له قانونا انتخابيا واختار بنفسه هيئة تشرف عليه وطوع القضاء الذي يحكم في النزاعات الانتخابية. وفي هذا الصدد وفي ظل الأزمة، أزمة غلاء الأسعار وندرة المواد الأساسية الغذائية والأدوية والمحروقات، باتت تونس توغل أكثر فأكثر نحو أزمة مركبة عميقة، وأن الفجوة بينها وبين شرائح واسعة من التونسيين تزداد هوة، وإمكانيات العودة لصوت العقل صارت شبه منعدمة. فالرئيس قيس سعيد الذي يعتقد بأنه مكلف بحمل أمانة السلطة توعد خصومه بالويل والثبور، مكررا الشعب يريد تطهير البلاد، ليؤكد تغيب كل إشارة إلى الديمقراطية أو إلى التشاركية أو حتى حقوق الإنسان. المراقبون يرون بأن ما تثيره المعارضة التونسية هذه الأيام، وتتهم قيس سعيد بأنه لا يهتم بتاتا بتخليص التونسيين من مشاكل الحياة بما فيها ارتفاع معدلات الفقر وغلاء وبطالة وتدهور الخدمات العامة، فضلا عن عجز الموازين المالية والتجارية للدولة، دون مرور إلى المشاكل الدائمة المتعلقة بغياب السيادة الغذائية والطاقية والمائية، يشكل ضغوطا على قيس سعيد الذي يواجه في نفس الوقت ضغوطا خارجية وداخلية لدفعه نحو المسارعة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، خصوصا وهو يركز حاليا على القانون الانتخابي. وإنما أثاره حزب النهضة أخيرا بأن الدستور العام الذي سنه قيس سعيد فاقد للشرعية سيزيد الطين على الرئيس بلة. فالرئيس الذي لم يخف احتقاره للأحزاب واعتقاده أن دورها انتهى وأنها لم تكن غير أجهزة أو منظمات، زاد من تعميق الأزمة السياسية، ولن تكون الانتخابات إن حصلت إلا سفينا آخر يدق في جسد الوحدة الوطنية التونسية وإنهاء للتجربة الديمقراطية، خصوصا بعد تدهور الأوضاع الاجتماعية وانصراف الشعب إلى تدبر أموره وارتفاع أسعار المواد ليعكس غلاء غير مسبوق في أسعار الكراسات ومستلزمات طلاب المدارس، وكذلك ارتفاع أسعار الملابس للأطفال، إضافة إلى العجز الغذائي والطاقي وانتشار الفقر، والتي تشكل بدورها بوادر الانهيار الاقتصادي الذي ينذر بالانفجار الاجتماعي والعزلة الخارجية التي صارت واضحة كالشمس. التحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأفاضل في صدى المغرب العربي. تونس في ظل الدستور الجديد هو عنوان حديثنا في هذا البرنامج، وسوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الأكارم عند مشروع الدستور الجديد والسؤال الأهم، هل لاقى مقبولية من الشعب هذا الدستور؟ وقد رأينا رفض بعض الأحزاب السياسية رفضت أن تؤيد الدستور الجديد. ما معنى إعلان الحكومة التونسية بأن 94% من المشاركين قد أيدوا الدستور الجديد؟ هل إن ذلك صحيح؟ وفيما يخص بإعلان حزب النهضة بأن الدستور الجديد فاقد للمشروعية، هل سيؤثر ذلك على الرأي العام التونسي أم لا؟ هناك ممارسات من قبل الدول الأوروبية، الدول الغربية، ضغوط طبعا على تونس، وتدعو لحكومة شاملة فيها تلتزم الصمت إزاء ما يجري في تونس. هناك ضغوطات على ليبيا في هذا الصدد أيضا تكون. في الوقت الذي تشهد الأسعار في تونس ارتفاع باهظ، لماذا لا يلتزم الشعب الصمت؟ هل إنه راض بمشاريع قيس سعيد؟ هل إنه يعي حقيقة الظروف والضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية في هذه الحالة أم لا؟ هي من ضمن المحاور والأسئلة التي نحن نتساءل عنها في هذا البرنامج ونحاول الإجابة عليها في برنامجنا. أم علي من البحرين، بارك الله بك وشكرا على تواصلك معنا. تقول: السلام عليكم أم علي، عبر تطبيق الواتساب. تقول: تونس قبل الدستور الجديد لم تكن بخير، فما بالها بعد الدستور الجديد واللا شرعي، هكذا تصفه أم علي. كان الله في عون الشعب التونسي. شكرا يا أم علي من البحرين على تواصلك معنا. علي بشار من العراق، جزيت خير أخي وبارك الله بك، يقول: تحياتي لإذاعة طهران، شكرا لكم والله يبارك فيكم والجنة مأواكم ومثواكم، شكرا على برامجكم القيمة، سلامي إلى جميع الأساتذة في الإذاعة، وعظم الله لنا لكم الأجر، لنا ولكم الأجر، وأحسن الله لنا ولكم العزاء في ذكرى عاشوراء الحسين، حفظكم الله من كل مكروه جميعا، ونسألكم الدعاء. حياك الله يا علي أخي، مشكور على تواصلك مع أثير إذاعتنا. أبو محمد مهدي من اليمن، من صنعاء، يحدثنا بهذه الرسالة الصوتية، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. يرى الغالبية العظمى في تونس أن الدستور التونسي الجديد يذهب بتونس إلى الاستقرار السياسي لتغيير المنوال الاقتصادي للتونسيين والانتقال إلى مرحلة تحقيق طموحات المواطن التونسي، ونحن نرى أنه على الشعب التونسي الحر أن يحافظ على الوحدة الوطنية والحذر من التدخلات الأجنبية التي لا تخدم التونسيين. أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي أخي الكريم على تواصلك مع أثير إذاعة طهران، وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، مشكور جزيل الشكر على إرسال هذه الرسالة. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وشكر وتحية لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا في رسائلهم المختلفة. أبو جهاد من سلطنة عمان، بارك الله بك وشكرا جزيلا على إرسال الرسائل المختلفة. كذلك الشكر موصول لأبو حسن من مدينة شيراز الإيرانية، أبو حيدر من الكويت، فاطمة من العراق، مهدي علي من ميناء الإمام الخميني، كافة الأخوة والأحبة الذين يتواصلون برسائل مختلفة، أنا أشكرهم جزيل الشكر على هذه الرسائل الطيبة. حياكم الله مستمعينا الكرام، ابقوا معنا، نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله وهذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، حياكم الله مستمعينا الأفاضل، شكرا لطيب تواصلكم ومتابعتكم إيانا لهذا البرنامج. تونس في ظل الدستور الجديد محور حديثنا، وفي سياق هذا الموضوع وهذا العنوان نذهب إلى بعض الأنباء الموجودة عبر المواقع الإخبارية المختلفة. هناك خبر يتحدث عن نواب أمريكيون يعبرون عن دعمهم الديمقراطية في تونس. يقول: عرب أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين خلال اجتماعاتهم في تونس عن دعمهم القوي للديمقراطية في تونس، كما عربوا عن دعمهم لتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية شفافة تتجاوب وحاجاته وتخضع للمساءلة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتولي مستقبل البلاد الاقتصادي أولويتها. كشفت السفارة الأمريكية في تونس في بيان لها اليوم الاثنين أن أعضاء الوفد عبروا عن انشغالهم بشأن مسار تونس الديمقراطي وحثوا على أن تتسارع الأوضاع في تونس إلى اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي ييسر بشكل أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية الممكنة. كما أشاد أعضاء الوفد بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني التونسي الناشط في بناء مستقبل سياسي يشمل الجميع. كما ذكرت السفارة أن وفدا من الكونغرس الأمريكي يتكون من أعضاء مجلس الشيوخ قد يلتقي ويأتي إلى تونس لأن يلتقي ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. كانت الرئاسة التونسية قالت أمس في بيان لها أن الرئيس قيس سعيد ذكر بمبادئ القانون الدولي التي كرسها ميثاق الأمم المتحدة، ومن بينها احترام سيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها. طيب، اللي أنتقل إلى ضيفتنا التي التحقت بركبنا في هذه اللحظات الدكتورة سهام عزوز من لبنان الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الإخوة والأخوات العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين.
الله يبارك فيك دكتورة، نشكر لك تاحت الفرصة لنا في هذا الوقت. دكتورة سهام، نبدأ بأن هل مشروع الدستور الجديد لاقى مقبولية من الشعب التونسي؟
طبعا في الحقيقة يعني بالرغم من كل الضغط السياسي والصراع الذي كان حاصل في المشهد العام إن صح التعبير منذ سنة يعني وأكثر، منذ إعلان الرئيس تجميد البرلمان ورفع الحصانة على النواب وبالتالي تعليق دستور 2014 و كل الخطوات التي كانت تلك القرارات، واضح أن الآن هناك متنفس جديد بعد أن مرت عملية الاستفتاء بسلام، بالرغم من كل اللغط وبالرغم من كل التصريحات التي سمعناها وبالرغم من كل التشنج، حالة التشنج خاصة في جبهة المعارضة التي لا تزال طبعا متمسكة بمواقفها تجاه كل ما قام به قيس سعيد منذ أن أعلن طبعا ما أعلنه من إجراءات، ولكن يبدو الشارع التونسي في الحقيقة هناك حالة ارتياح يعني ولو نسبية إلى حد ما.
نعم.
بسبب أن هذه الخطوة في الحقيقة أفشلت أو نفست عن الكثير من الاحتقان الذي كان حاصل، رغم أن نتائجها طبعا لم تعجب الكثيرين، ولكن مع ذلك هي صنعت حالة من يعني التنفيذ للاحتقان الذي كان حاصل منذ أن بدأت هذه الإجراءات تسري على المشهد السياسي. ما حصل من نتائج في الحقيقة على مستوى الاستفتاء، ولو في جملة قصيرة فيما يتعلق بالاستفتاء، نحن نعرف أن الاستفتاء أتى في ظروف سياسية صعبة جدا يعني وضغوط داخلية مورست على الرئيس من قبل المعارضين الذين يتهمونه بأنه انقلابي وبأنه انقلب على دستور 2014 وبأنه أصبح كرئيس البلاد أصبح رئيسا غير شرعي و كل هذه الاتهامات السياسية. أيضا الضغوط الإقليمية والضغوط الدولية يعني أصبحت الآن واضحة العيان، نسمع كل يوم بيانات ونرى حتى بعض الإعلام العربي والخليجي تحديدا الذي بدأ الآن ينتقد الرئيس وبدأ منسوب ربما التأييد للخطوات الأولى التي قام بها الرئيس يتراجع ارتباطا طبعا بعدة عناوين ربما نتحدث عنها فيما بعد، والتي لا يزال الرئيس قيس سعيد مصر عليها ولا زال متمسك بها، ويبدو أنها هي التي في الحقيقة الآن هي يعني العصا التي يحملها تحملها القوى الدولية.
نعم.
للضغط أكثر على قيس سعيد في محاولة لتغيير المنهاج الذي اختاره في سياسته وفي العناوين المقبلة التي من المتوقع أن تحصل بعد إيفاء الانتخابات التشريعية ووجود إنشاء برلمان جديد وفقا للدستور الجديد وللمنظومة السياسية الجديدة التي أنشأها قيس سعيد.
نعم دكتورة سهام، إعلان حزب النهضة بأن الدستور الجديد فاقد للمشروعية، هل سيؤثر ذلك على الرأي العام التونسي؟
في الحقيقة كان هناك نقاش منذ أيام حول نسبة الذين صوتوا بنعم على الاستفتاء.
نعم.
هناك 2.5 مليون من المشاركين المقترعين الذين صوتوا بنعم.
نعم.
هذه النسبة طبعا أكيد هي ليست نسبة كبيرة مقارنة بما كان متوقع ربما في فترة سابقة، خاصة وأننا نعرف جيدا أن في انتخابات 2019 الرئيس قيس سعيد أتى في الحقيقة بمشروعية شعبية، يعني الشعب التونسي هو الذي أوصله إلى سدة الحكم بأكثر من 70% من نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية. ولكن لابد أن ننظر إلى المرحلة ولابد أن ننظر إلى المشهد، يعني الظروف السياسية الصعبة وحالة الانهيار على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وحالة الغليان الشعبي التي كانت والاحتقان الذي كان موجود في الشارع، وهناك عزوف كبير في الحقيقة، أكثر من 70% من المواطنين الذين هم مسجلون في قوائم الانتخابية لم يذهبوا إلى صناديق الاستراء.
نعم.
هم وهم في نفس الوقت لم يقفوا إلى جانب المعارضة. يعني حتى بعض الذين الآن يتحدثون باسم جبهة الإنقاذ يعتبرون هذا انتصارا لهم، بمعنى أن طالما أن الرئيس لم يستطع أن يسجل نسبة مئوية عالية في هذا الاستفتاء فهذا دليل على فشل مشروعه. أنا في اعتقادي وفي تصوري أن هذا يعتبر انتصارا بالعكس، نظرا لكل الظروف التي حصل فيها هذا الاستفتاء وكل الجبهات التي فتحها الرئيس وفتحت عليه أيضا من قبل معارضيه ومعارضوه، ليسوا فقط هم أحزاب سياسية، وفي الحقيقة هو فتح النار على تجار الفساد، فتح النار على القضاة الفاسدين، فتح النار على الانتهازيين في الإدارة، فتح النار على مافيات البضائع ومافيات السوق الموازي الذين ضربوا الاقتصاد. يعني هناك ملفات كثيرة في الحقيقة وجبهات كثيرة فتحها الرئيس.
نعم.
في اعتقادي هذه استطاع من خلالها أن يصمد ولو نسبة لا بأس بها من المؤيدين الذين لا يزالون إلى حد الآن يؤيدون كل خياراته بالرغم من بعض الأخطاء وبعض الهفوات التي قد تحصل هنا أو هناك.
نعم.
بالمقابل المعارضة إلى حد الآن لم تستطع ولم تنجح أولا في توحيد صفوفها، بالرغم من إعلان جبهة الإنقاذ وبالرغم من كل ما رأينا من خطابات ومن لقاءات إعلامية وبالرغم من الضخ الإعلامي وبالرغم من البروباغندا التي قامت بها المعارضة طيلة فترة الإعداد لمشروع الدستور وحتى بعد إعلان عنه وبعد الاستفتاء، إلا أنهم عمليا هناك حالة عزوف عام، يعني من رفضوا الذهاب أو عزفوا عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع ربما هم غير مقتنعين بمشروع قيس سعيد، ربما هم ليس لديهم الثقة الكافية بما يقوم به قيس سعيد، يرونه ربما يرون سياسته غامضة غير واضحة، برنامجه مشروعه غير مكتمل.
نعم.
هذا جانب، ولكن هم في الحقيقة يعاقبون المعارضة ويعاقبون الأحزاب السياسية، ويعتبرون هذه الأحزاب هي السبب الرئيسي في كل هذه الأزمة التي عاشتها البلاد طيلة 10 سنوات. هؤلاء كانوا في الحكم مدة 10 سنوات.
نعم.
حكموا حكومات كانت موالية لهم، برلمانات كانت موالية لهم، كانوا يتمتعون بالأغلبية في هذه البرلمانات وفي هذه الحكومات، ولم يحققوا أي شيء. ما وصل إليه البلاد من انهيار على مستوى الإدارة، على مستوى الاقتصاد، على مستوى المشاريع، على مستوى الاجتماعي، حتى على مستوى الأمن الغذائي والاجتماعي، هذا كله طبعا الشعب عندما تتحدث مع الناس في الشارع هم لا يحملون قيس سعيد، وإنما يحملون كل هذه الأحزاب، على رأسها طبعا حركة النهضة لأنها هي التي كانت بالصدارة في السلطة، ولكن حركة النهضة لم تكن لوحدها، كان هناك معها أحزاب كثيرة.
نعم.
هؤلاء يتحملون مسؤولية كل هذه الحالة التي وصلت إليها البلاد. الآن الرئيس يواجه في الحقيقة بهذا الدستور الجديد، أولا هو أعلن بعد أن استفى كل الطعون التي قدمت إلى المحكمة الإدارية حول الاستفتاء.
نعم.
وأعلنت الهيئة الانتخابية عن النتائج النهائية، هو اعتبر الآن يعتبر نفسه الآن أنه انتصر في هذه الخطوة الأولى، والآن أعتقد أنه سيذهب، وهو أعلن عن ذلك حتى، للخطوة الثانية المتمثلة في الإعداد لإنشاء المحكمة الدستورية ولقانون الانتخاب، طبعا استعدادا للانتخابات التشريعية المزمع.
نعم. طيب.
حسب الكواليس يعني أن تكون في كانون الثاني المقبل إن شاء الله.
دكتورة سهام، أنا ودي أسألك عن السؤال، يعني في الوقت الذي تشهد الأسعار في تونس ارتفاعا باهظا، يعني هل تعتقدين أن الشعب التونسي سيبقى يلتزم الصمت؟ هل أنه يرضى أيضا عندما لا يرى أمور في الميدان وفي الساحة ومواقف يعني لحلحلة هذه الأزمات والمشاكل، لا يرى مشاريع من قيس سعيد واقعية وحقيقية، هل سيبقى صامتا أم ممكن أن تتغير الأوضاع؟
في الحقيقة هذه ورقة خطيرة جدا، يعني هناك حقيقة حالة احتقان في الشارع بسبب غلاء الأسعار، بسبب فقدان يعني نقص في المواد الغذائية في الأسواق، بسبب، وطبعا هذا ما يفسر ربما بشكل أو بآخر حال أيضا أن هناك بعض التجار يحتكرون بعض السلع لرفع أسعارها. في الحقيقة هذا الإشكال الآن هو في ارتفاع، يعني بسبب طبعا نحن نربطه دائما بالأزمات السابقة، أن هناك تراكمات في الحقيقة.
صحيح.
السابقة أدت إلى هذا الوضع. أيضا البلد للأسف لديه الآن مشكلة أساسية، هناك ضغوط أمريكية وضغوط أوروبية على قيس سعيد بعدم تحريك قرض صندوق النقد الدولي، طبعا لمعاقبته سياسيا بشكل أو بآخر، ضغط عليه سياسيا بشكل أو بآخر للقبول بالشروط الأمريكية، ونحن نعرف أن العنوان الرئيسي الذي طرحه وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، وأيضا السفير الأمريكي الجديد وهو يخطب أمام لجنة الخارجية في الكونغرس، الاثنين عرضوا في كلامهما عنوان جملة أو كلمتين كانت حقيقة واضحة جدا، يعني أن تونس عليها الدخول في مسار التطبيع حتى يقع الاعتراف، يعني بطريقة غير مباشرة، يعني يقع الاعتراف بهذا النظام الجديد على أنه نظام قد يدخل في إطار الديمقراطية. هذا دليل على أن حتى جزء كبير من هذه الأزمة هو في الحقيقة مفتعل، يعني أعتقد أن المعارضة ربما تراهن على هذا الموضوع حتى تحرك الشارع، وهم قاموا ببعض المحاولات في بعض المحافظات في الجنوب وفي الوسط بسبب انقطاع الكهرباء، نقص المياه الصالحة للشرب في بعض المناطق بسبب حالة الجفاف العامة في الحقيقة. يعني نقص المياه هذا مرتبط بحالة الجفاف، يعني هذه مسألة طبعا لا الدولة ولا السلطة لها علاقة فيها، ولكن قد حقيقة قد تستخدم المعارضة هذه الورقة لضغط أكثر على الرئيس، قد تتدخل أيادي خارجية كما هي تتدخل الآن لتعكير المشهد السياسي أكثر ولاحتدام الصراع بين الكل السياسيين أكثر.
دكتورة،
وهذا طبعا يشكل خطورة في الحقيقة.
دكتورة سهام، أنا في دقيقتين المتبقية من هذا اللقاء سؤال من الأخ أبو قيس من اليمن، بما أننا طبعا أجبتي ممكن ضمن حديثك وفي اللقاءات السابقة. يسأل أبو قيس من اليمن، يقول: الفوارق في الدستور القديم والجديد ما هي؟ ما هو الذي سيقدمه الدستور الجديد من أفضليات بما يحقق الاستقرار في تونس؟ ما هي ضمانات النجاح لهذا الأمر؟
طبعا بالنسبة للفوارق، الفرق الأساسي أنه غير النظام كليا. كنا في المرحلة السابقة وفقا لدستور 2014 تحت إطار نظام برلماني معدل، كان للبرلمان السلطة المطلقة في البلاد، رئاسة الجمهورية أو رئيس الجمهورية وهو أحد رأسي السلطة التنفيذية مع الحكومة يتمتعون بصلاحيات محدودة، يتحركون تحت مراقبة وتوجيه البرلمان. الآن تغير هذا النظام، أصبحنا أمام نظام رئاسي أو رجعنا إلى نظام رئاسي، ولكن هذا النظام الرئاسي هو نموذج جديد تغيرت فيه شكل السلط، توزيع السلط، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية والسلطة التشريعية. هناك دعم للحريات أكثر، هناك في الحقيقة بند أساسي وقع الإشارة له في هذا الدستور، وهو عروبة تونس، انتماء تونس لمحيطها العربي والإسلامي، تأييد الشعب الفلسطيني، الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وبأن القدس هي عاصمة فلسطين. هذه كانت حقيقة النقاط الأساسية التي وقع إدراجها، طبعا دون الدخول في تفاصيل لا يكفينا الوقت، فيما يخص المحكمة الدستورية، فيما يخص المراقبة، فيما يخص تفعيل أكثر للمؤسسات، للسلطة التنفيذية، للحكومة، مراقبة الحكومة، مراقبة عملها أكثر، تحديد وظيفتها أكثر. هذا كله طبعا تفصيلي، ولكنه أيضا مهم وهو موجود في الوثيقة الدستورية الجديدة. في الحقيقة الصراع الآن الحاصل بين معارضة على رأسها حركة النهضة لا تزال تنظر إلى ما حصل في تونس من تغيير، لا تريد أن تعترف بأن الشارع انقلب عليها في الحقيقة، وهذه إشكالية كبيرة جدا. يعني إلى حد الآن لا يزال المتكلمين متحدثين باسم حركة النهضة لا الغير مقتنعين بأن الشارع التونسي لم يعد يريد أن يرى هذه الأحزاب وهذه التشكيلات التي حكمت البلاد 10 سنوات، لم يعد يريد أن يراها في السلطة من جديد. ما بين من يعارض قيس سعيد ومن يؤيد في قيس سعيد فيما يقوم به، التوجهين متفقين على ضرورة التغيير، على ضرورة أن تتغير كل المشهدية الحاصلة في تونس، على ضرورة أن نكون أمام مشهد سياسي جديد، أمام حكومة جديدة، أمام نظام سياسي جديد. ولكن لابد أن نذكر أيضا في نفس الكلمة أننا نعيش تحت ضغوط خارجية، تونس تعيش تحت ضغوط خارجية كبيرة جدا.
نعم.
وصلت إلى لغة التهديد والتدخل في الشؤون الداخلية والضغط من قبل السفارات وعلى رأسها السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية.
ألف تحية للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كانت معنا في هذا البرنامج. شكرا جزيلا دكتورة.
شكرا لكم،
حياكم الله. والتحية لكم السمعين الكرام لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله.
Oh, فأنت الدليل وإليك المسير وعلى هديك نرقى
يا إمام يا حسين يا شهيد يا حسين يا غريب يا حسين قائدي حسين حسين أبت الله يا حسين يا شهيد يا حسين يا إمام يا حسين 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 أبت الثوار يا حسين يا شهيد يا حسين يا إمام يا حسين سيدي حسين حسين
ذلكم هو زين العابدين برنامج خاص بذكرى شهادة مولانا زين العابدين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأفضل الصلاة والسلام على حبيب الله المصطفى سيد رسل الله وعلى آله سادة أولياء الله إخوتنا المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظم الله لكم الأجر بمناسبة ذكرى شهادة مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة والسلام فهو ابن شاه زنان بنت يزدجرد ابن شهريار ابن شيروي ابن كسرى ولذا يقول أبو الأسود الدؤلي في مدحه عليه السلام وإن غلاما بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائم ولد الإمام علي بن الحسين عليه السلام يوم الجمعة في الخامس من شهر شعبان سنة 38 من الهجرة النبوية الشريفة كما ذكر محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السول في مناقب آل الرسول يكنى بأبي محمد وأبي الحسن أيضا أما ألقابه فكثيرة وعلى فضائله دالة ومشيرة ومنها سيد العابدين وزين العابدين والسجاد وذو الثفنات وقد رويت نصوص عديدة تعين إمامته عليه السلام وهي على قسمين أولها الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر الأئمة الاثني عشر بالأسماء وبالألقاب وبالكنى ومنها ما رواه الجنجي الشافعي في كتابه كفاية الطالب ونقله عنه الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في آخر الباب 76 من كتابه ينابيع المودة بالإسناد إلى واتلة بن الأصقع عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخل جندل بن جنادة بن جبير اليهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسأل عن أشياء، فأجابه النبي، ثم قال جندل: أخبرني عن أوصيائك من بعدك لأتمسك بهم. فقال: أوصيائي 12. قال جندل: هكذا وجدناهم في التوراة، سمهم لي. فقال صلى الله عليه وآله: أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة علي، ثم ابناه الحسن والحسين، فاستمسك بهم ولا يغرنك جهل الجاهلين. فإذا ولد علي بن الحسين زين العابدين يقضي الله عليك، ويكون آخر زادك من الدنيا شربة لبن تشربه. فقال جندل: وجدنا في التوراة وفي كتب الأنبياء إيليا وشبرا وشبيرا، فهذا اسم علي والحسن والحسين، فمن بعد الحسين وما اسمهم؟ فقال صلى الله عليه وآله: إذا انقضت مدة الحسين فالإمام ابنه علي ويلقب بزين العابدين، فبعده ابنه محمد ويلقب بالباقر، فبعده ابنه جعفر يدعى بالصادق، فبعده ابنه موسى يدعى بالكاظم، فبعده ابنه علي يدعى بالرضا، فبعده ابنه محمد يدعى بالتقي والزكي، فبعده ابنه علي يدعى النقي والهادي، فبعده ابنه الحسن يدعى بالعسكري، فبعده ابنه محمد يدعى بالمهدي والقائم والحجة، فيغيب ثم يخرج، فإذا خرج يملأ الأرض قسطا وعدلا. أما من الروايات الدالة على إمامة مولانا علي بن الحسين صلوات الله عليه وآله ما كتبه البياضي علي بن يونس في كتابه الصراط المستقيم، فقد جاء في جزئه الثاني في الصفحة 61 قوله: قال الحسين عليه السلام: دخلت على جدي وعنده أبي بن كعب، فقال صلى الله عليه وآله لي: مرحبا يا زين السماوات والأرض. فقال أبي: كيف يكون غيرك زينهما؟ فقال صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق إنه لفي السماء أكبر منه في الأرض، وإنه مكتوب على يمين العرش، إنه مصباح هدى وسفينة نجاة، وإن الله تعالى ركب في صلبه نطفة كالقمر يكون من اتبعه رشيدا ومن ضل عنه هويا. قال أبي: فما اسمه؟ قال: علي. وفي كفاية الطالب في الصفحة 48 روى الجنجي الشافعي عن الزهري قال: كنا عند جابر فدخل عليه علي بن الحسين عليهما السلام، فقال جابر: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل عليه الحسين عليه السلام فضمه إلى صدره وقبله وأقعده إلى جنبه، ثم قال: يولد لابني هذا ابن يقال له علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ليقم سيد العابدين فيقوم هو. وتلك دلائل الإمامة إذا أضيفت إلى ما عرف به الإمام علي بن الحسين صلوات الله عليه من المناقب السامية ومراتب الشرف العالية وما اشتهر به من التقوى والعبادة والأخلاق الرفيعة، لم يبق شك عند عاقل منصف أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله حقا حقا وصدقا صدقا، وقد شهد بذلك المؤلف والمخالف. في كتابه زين العابدين قال الشيخ الأستاذ عبد العزيز سيد الأهل في الصفحة 60 منه، قال سليمان لأبيه عبد الملك بن مروان: لشد ما فخر عليك علي بن الحسين. فقال له عبد الملك: لا تقل ذلك يا بني، فإنها ألسن بني هاشم، وإن علي بن الحسين يا بني يرتفع من حيث يتضع الناس. ثم التفت إلى جلسائه فقال: أخبروني عن رجل إذا أتى ما يضع الناس لم يزده إلا شرفا. قالوا: ذاك أمير المؤمنين، يقصدونه تملقا له. قال: لا والله، فلا والله ما هو بأمير المؤمنين، ولكنه علي بن الحسين. فسلام على علي بن الحسين وعلى أبيه وبنيه، وسلام عليكم وطبتم أيها المستمعون الكرام.
إن كل العزاء لرسول السماء، ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
إن كل العزاء لرسول السماء، ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
إن قلب الكوى في ربالي نوى، فض دم الجروح ليس فيها دواء. موقف للحسين قد أهاج الحنين، وأثار الدموع بالأسى والأنين.
إن كل العزاء لرسول السماء، ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
هيجوا خاطري صار جسمي ذبول، لمصاب الحسين وهو غصن البتول. فله دمعة أبدا لن تزول، قد بكته السماء بدموع الرسول.
إن كل العزاء لرسول السماء، ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
لا تلمني أخي إذ بكيت دما، فمصاب الحسين حرك الألما. فله بالطفوف عبرة كلما، قد سقوه السهام وهو يشكو الظما.
إن كل العزاء لرسول السماء، ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
لهف نفسي علي قد قضى نحبه، أي أرض بها ألموا قلبه. بسيوف العناد مزقوا ثوبه، وأحبوا يزيد ونسوا حبه.